الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هناك أمور إرشادية نرجو أن نعمل بها ويعمل بها غيرنا. هذه الأمور الإرشادية نسعى نحن إلى أن يكون إيماننا بالله وبالشريعة هو إيمان كامل، يعني إيمان يصل إلى عدم الغفلة. عدم الغفلة، أنه أنت لا تغفل أنه لك راعي ولك مدبر وهو الله. كون يصير إيمانك كامل، لا تغفل عن هذا الراعي وهذا المدبر وهذا الخالق. كل طلباتك كون تصير منه في كل مسألة في كل حاجة، لأن هو المصدر الأول لكل شيء. وما على الله هو شفيع لنا، النبي شفيع، الإمام شفيع، الشهيد شفيع، الصديق شفيع. الإيمان الكامل يقتضي أن تكون كل حاجات الإنسان مطلوبة من المصدر الأول، وما دونه شفعاء. هذا الإيمان الكامل. الإيمان الكامل يجب أن يصل إلى عدم الغفلة عن الطلب من الله لكل حاجة ومسألة، فهو المصدر الأول لكل شيء، ما عداه شفيع بحق القرآن، القرآن شفيع بحق النبي، النبي شفيع بحق الحسين، بحق هذا كله شفعاء، بحق الشهيد شفيع. هذا أول. إذا الإيمان الكامل يستوجب أن لا نغفل عن هذه الحقيقة، الطلب من الله والباقي شفعاء. ثاني، نسعى أن يكون يقيننا أفضل اليقين. يقين يعني كل ما تواجهك في هذه الدنيا كنت تقطع بأنه في صالحك، هذا تقدير من الله الذي حصل. حالات نمر بها نحن من الغنى والفاق والمرض والصحة وفقدان ولد وفقدان أب وفقدان أخ، هاي حالات نمر بها. صاحب اليقين الأفضل يقول كل هاي الأمور اللي مرت به هي في صالحي، هذا صاحب اليقين الأفضل. مرضك في صالحك، خوفك إذا خفت من شيء في صالحك، الخوف، المرض، الفقر، نعم أقرب ما يكون الإنسان إلى الله في صورة المرض والخوف، إذن في صالحي أصير قريب من الله. في حالة الغناء واليسر والبطر يبتعد الإنسان عن الله، في حالة الفقر والخوف يلتجئ إلى الله. إذا كل في صالحنا، هاي اثنين، اليقين الأفضل. أول مرة إيمان كامل ويقين أفضل بأن كل ما يحصل لنا هو في صالحنا. لا تقول الله مبتليني بالمرض، الله مبتليني أخذ ابني، لا، هذا في صالحك، يقربك إلى الله. مشاكل إذا عندك تكون قريب إلى الله، تلتجئ إلى الله. ثالثا، نسعى لأن تكون نيتنا أحسن النيات، يعني كل ما ننوي ونعمل يجب أن تكون النية فيه حسنة، النية يكون صير حسنة، لا يكون نية مغشوشة، النية خالصة لا فيها غش ولا فيها تحايل. حينما أتعامل مع إنسان لا يكون في نيتي غش وتحايل أو تفاخر في هذا العمل اللي أسويه، أريد أتفاخر على الآخرين، هذا مو زين. النية الحسنة أحسن النيات، مخلصة ليس فيها أي غش لأحد وأي تحايل أو أي تفاخر في عملي، أطبع كتاب أتفاخر به على الآخرين، هذا غلط، هذا من المهلكات. هذه ثالثة، إذا النية أم أحسن النيات. الإيمان كامل لابد أن نسعى لإيجاده، وهو الارتباط بالله والطلب منه. أفضل اليقين يكون يصير عندنا، كل ما يحصل نقول في صالحنا، وهو كذلك على تقديرات الله. ثالثا نيتنا عكس النيات. عملنا رابعا ينبغي أن يكون أحسن الأعمال، يعني مقبول عند الله، وإلا عمل مو مقبول شنو فاته؟ خالصا لوجه الله، من أجل الله أعمل، لا من أجل فلان حتى يشوفني أبويا وأخويا ويمدحني، لا لا، على عمل مساعدة الغير لوجه الله، زيارة المريض لوجه الله، ذهاب إلى الفاتحة لوجه الله، هذا أحسن الأعمال، خالصا لوجه الله، مفيد للمجتمع، مفيد للدين، فيه رضا الله. عمل ما بيرضى الله لا تسويه، عمل مشكوك لا تسويه، العمل لما اسويه يكون فيه رضا الله، ليس فيه مصلحتك، بل قد يكون فيه مصلحتك وهو وجود رضا الله. اما مو مصلحه ماديه لوجه الله، الاعمال الخيريه اللي يعمله الانسان اذا كانت لوجه الله ففيها رضا الله. هذا نسعى ان يكون عملنا احسن الاعمال. خامسا يجب ان نقلل من الاهتمام بالدنيا. احنا كنا نهتم بما يسألنا الله عنه غدا، هذا الاهتمام، اما امور دنيوية الله ما يسأل عنها، قلل اهتمامك بها. وما يمكن انسان ان ينقطع عن هاي الدنيا، ما يمكن، لكن قلل اهتمامك بامور الدنيا واهتم بما يسألك الله عنه غدا. أمور الدنيا مهما كانت كثيرة ولذيذة فهي فانية، والفاني ليس كثيرا، ليس كثيرا، يفنى خلاص. أما ما يبقى للآخرة فهو كثير وإن كان قليلا، لأن ما يفنى، ما يفنى هذا كثير. فأمور الدنيا قلل اهتمامك بها واهتم بما يسألك الله عنه غدا، فإن أمور الدنيا مهما كانت كثيرة ولذيذة إلا أنها فانية، والفاني قليل. أما الذي يبقى الذي للآخرة فهو كثير وإن كان قليلا، لأنه لا يفنى، واضح. يجب أن نلتفت أن ما هي الغاية من خلقتنا؟ الغاية من خلقة الإنسان ما هي؟ هي عبادة الله وإعمار الأرض لنيل المقام الرفيع. عبادة الله وإعمار الأرض هو الذي أمر به من الله سبحانه وتعالى، ونسعى إلى ذلك، هاي الغاية من خلقتنا. إذن لابد من الحذر من هذا، من أن تكون نعم الله علينا سبباً لبطرنا والطغيان. نعم الله مبطينا كثير، لكن هاي النعم سبحان الله إذا صارت سبب للبطر والطغيان في النعمة، احذر من هذا، خرجت عن الخط، خرجت عن الخط. يعني لا مو النعم تخلي عندك كبر وغرور، الكبر والغرور آفة الأعمار الصالحة، كل الأعمار الصالحة تروح بالكبر والغرور. صحيح الله مطيك نعم كثيرة، لكن هذه النعم احذر من أن تكون سببا في كبرك وغرورك، احذر من أن تكون هذه النعم تجعلك معجبا بنفسك. هذا العجب بالنفس يفسد العبادة ويفسد العمل الحسن، العجب النفس. احذر من أن تكون النعم موجبة لأن تمن على غيرك في نعم الله عليك، وإعمال هذه النعم للغير تمن على الغير. يعني فشي سويت لجيرانك، هاي دائما تقرعهم تذكرهم، هذا التقريع وال ها مو انا هيك شطيتكم، انا مو هيك زوجت ابنكم، تخريع وتفكير المزعج. فد مره سويت احسان، تكرر 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 هذا يزيل الفضل والإحسان. احذر من أن تكون النعم موجبة للفخر. هذه النعم مات الله لا تصير سبب في طغياننا وبطرنا، وتكون سبب في كبرنا وغرورنا، وتكون سبب في عجبنا، وتكون سبب في أن نمن على الناس بما عملناه لهم من شيء حقير وصغير. دائما نقرعهم ونذكرهم بالفضل والإحسان، هذا يكون إزعاج لهم. احذر من أن تكون النعم موجبة لفخرك. هذه التي نقول احذر منها احذر منها، هذه تهلك بعض تمحي وتهلك الحسنات، تزيل الحسنات. إذن الإنسان كن ينظر إلى علاقته بالله سبحانه وتعالى، هل وصلت إلى علاقة الأولياء المخلصين مع ربهم أو لا؟ إحنا علاقتنا بالله وصلت إلى علاقة من ارتبط بالله أولياء الله المخلصين أو لا؟ لا تنظر إلى ما يمدحك به الناس، لا لا، هذا مو ميزان. إذا انظرت إلى ما يمدحك الناس هذا غرور، هذا خيلاء، هذا عجب، هذا فخر. إذا نظرت سقطت من نظر الرب. كنت تنظر أنه هل وصلت إلى مرحلة الأولياء والصالحين والمخلصين أو لا؟ لا تنظر أنه من الناس هواي يمدحون يقولون الله يجزيك، الله كذا، الله يرحم والديك، الله كذا. إذا أنا فوش أدمي، بالعكس هذه خربت الشغل، هاي خلت عندك غرور وخيلاء وعجب وفخر، سقطت من نظر الرب. وصلت إلى تلك المرحلة أو لا؟ يعني النتيجة، الإنسان حينما يصل إلى مرحلة أن يطلب من الله كل ما يرفع عند الناس أن يحطه درجة في نفسه، درجة. إذا عند الناس 10 درجات ارتفع، يطلب أنه ينزل 10 درجات في نفسه. إذا صار عنده عز عند الناس، يطلب من الله أن يذل في نفسه. عند نفسي أنا أكون ذليل، صحيح عند الناس أنا عزيز، لكن عندي عند نفسي أنا ذليل بقدر. لا يكون تنظر إلى مدح الناس والناس يجعلونك عزيزا ويجعلونك صاحب منصب ويجعلونك أميرا، لا تنظر إلى هذا، هذا يهلك. انظر إلى أن الله راضي عنك أو لا. وصلت إلى درجة الصديقين والمخلصين والمخلصين والأولياء أو لا؟ فكل ما ترتفع اطلب من الله أن يجعل في نفسك ماذا؟ حط في نفسك ذل في نفسك، مو ذل عند الناس، الناس يعزونك، لكن اطلب أن تكون في نفسك ذليلا منحطا، لأنك ما وصلت إلى تلك المرتبة. هذه الإرشادات التي نحن بيناها مستلة من كلام الإمام زين العابدين في دعائه، إذ يقول: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، ارتباط به والباقي شفعاء، واجعل يقيني أفضل اليقين. أن كل ما يواجهني في هذه الدنيا هو في مصلحتي، هذا أفضل اليقين، حتى الفقر، حتى الخوف، حتى المرض. واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات مع الناس، لا غش ولا حيلة ولا فخر ولا كذا ولا. وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي، يعني انتهي بعملي إلى أحسن الأعمال. أحسن الأعمال أنا أكون أعملها، هاي عملنا أحسن، مقبول عند الله، خالصا لوجهه، مفيد للمجتمع، مفيد للدين، هاي أحسن الأعمال. واكفني ما يشغلني الاهتمام به من أمور الدنيا، لا تخليني أهتم بأمور الدنيا زايد، هاي فانية. واكفني ما يشغلني الاهتمام به من أمور الدنيا، واستعملني بما تسألني غدا عنه، خليني أهتم بما تسألني غدا عنه، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، يعني اجعل أيامي فيما خلقتني له، ولا تفتني بالمطر، المطر هو المهلك، ولا تبتلني بالكبر، كبر مهلك، ولا تفسد عبادتي بالعجب، ولا تمحق عملي بالمن، لما أعمل الناس لا أمن عليهم وأقرعهم بإزعاجهم أن هجي سويت لكم هجي سويت لكم، ولا تمحق عملي بالمن، واعصمني من الفخر، لا تخليني أنا أفتخر على الناس، لا أنظر إلى مدح الناس إلي أكون واعصمني من الفخر، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هذه الأشياء إذا إنسان تمكن أن يحويها أصبح إنسانا كاملا، نسعى إلى ذلك إن شاء الله ولو بشيء قليل، اللهم اجعلنا من السائلين. طيب نرجع إلى البحث الفقهي، هذا البحث الفقهي يقول في هذه المسألة صاحب العروة بعد أن بين أن المفطر والمضر بالصوم هو إتيان المفطر عمدا عالما بأنه مفطر، أما إذا جاء بالمفطر ناسيا للصوم، يعني جاء بالعمل المفطر لا بعنوان أنه مفطر، هذا صوم صحيح. وثالثا الذي جاء بالمفطر لا عن قصد ولا اختيار، كما إذا دفع فوقع في الماء فانغمس بأجمعه، هذا صوم صحيح. هاي كلها أدلة تقدمت. النسيان الذي لا يبطل الصوم، يعني جاء بالمفطر لكن ناسي للصوم، جاء بالمفطر جاء بالعمل لا بما أنه مفطر، قلنا هذا صوم صحيح ولا فرق فيه بين أنواع الصوم، صوم رمضان الناس لا يفطره إذا نسى فأكل، صوم القضاء أيضا كذلك، صوم المستحب أيضا كذلك، صوم الكفارة أيضا كذلك، صوم النذر كذلك، لأن الأدلة مطلقة. طيب الآن يجي إلى مسألة مهمة، أنه إذا جاهل الإنسان بأن هذا مفطر، جاهل هو مريض وصائم ويبلع حبة الصبح وحبة الظهر وحبة بالليل، فإذا الظهر يبلع حبة، واحدة قبل الفجر، واحدة بعد المغرب، واحدة الظهر يبلع حبة، هذا مو مفطر. جاهل بالإفطار، جاهل بالإفطار، يقول هذا الجاهل بالإفطار عامد إلى الفعل، إيه نعم عامد، يعني يستعمل حباية عامد إلى الفعل، لكن جاهل، فهو عامد إلى الفعل لأنه جاهل أنه مفطر. هذا العامد إلى الفعل مرة قاصر مرة مقصر، مقصر يعني في النجف في كربلاء في قر جوارين علماء مسجد أخو يمه ما يسأل، فهذا مقصر، ومرة لا في نيوزلندا من الحباية التي يبلعها للمرض بالظهر ما تفطر، هذا يسموه قاصر. فإذا يعلم بأن هذا مفطر، الفتوى هيك صاحب العروة يقول إذا يعلم أن هذا مفطر هذا صوم باطل، إذا يجهل أن هذا مفطر يقول هذا صوم باطل، هذه الفتوى، يجهل أن هذا مفطر صوم أيضا باطل، سواء كان قاصر أو مقصر. شنو الفرق بين العالم والجاهل؟ العالم بالمفطر ويستعمله أفطر، الجاهل بالمفطر يقول هذا ما أفطر، سواء كان قاصر أو مقصر. شنو الفرق بين العالم والجاهل؟ يقول الفرق بالعقاب، أن العالم والجاهل المقصر بأن هذا مفطر، العالم بالمفطر والجاهل المقصر بأن هذا مفطر، اثنينهم أفطروا رأيته واثنينهم يعاقبون، أما الجاهل القاصر بالمفطر أفطر لكن لا يعاقب، هذا الذي بنيوزلندا ماكو وسائل ارتباط افترض، فهو جاهل قاصر. إذن الفتوى ما صاحب العروة يقول لا فرق في البطلان مع العمد الى الاكل الى مع العمد الى استعمال الحبوب مال الدواء او شرب الدواء بين الجاهل بقسمين القاصر المقصر والعالم. العالم بان هذا مفطر افطر، الجاهل بان هذا مفطر يقول هم افطر قاصر او مقصر. اذا الفرق بين العالم بالمفطر والجاهل بالمفطر شنو؟ يقول في العقاب. في العقاب. طيب الان هذا الحكم كما يقول السيد الخوئي يقول الظاهر ان هذا الحكم المشهوري متسالم عليه عند معظم الفقهاء، معظم اذا المساله خلافيه. معظم الفقهاء 70% 80% اذا اكو 20% ماذا يخالفون هنا؟ يقول ان الجاهل بالمفطريه صومه صحيح. في الحقيقه المساله فيها ثلاث اقوال. أن هذا الجاهل بكون هذا شرب الدواء مفطر، الجاهل بأن الحقنة مفطرة يستعمل حقنة لكنه جاهل، الجاهل بأن الاستفراغ العمدي مبطل، جاهل يستفرغ عمدا يأتي بالفعل لكن لا بعنوان مفطر، بعنوان استفراغ يشعر بأنه مفطر، يقول هذا كلهم صومه باطل. هذه المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول هو هذا الذي اختاره صاحب العروة، أنه الجاهل بالمفطر إذا استعمل المفطر مع جهله بأنه مفطر هذا مفطر وعليه الكفارة، عابد إلى الفعل جاهل بالإفطار. هذا القول الأول الذي ذهب إليه صاحب العروة. القول الثاني عكس هذا 100%، أن الجاهل بالمفطر إذا استعمله بما أنه فعل وجاهل بمفطريته صوم صحيح وكل شيء ماكو عليه لا قضاء لا كفار. انا ظن ذاك القول الاول. نعم
هذا القول
الاول. القول الثاني الان نجي نذكر الان نذكر اصحابه. قول ثالث الجاهل بمفطر عليه القضاء فقط دون الكفاره. القول الثاني نسب الى ابن ادريس خص البطلان بالعالم بالمفطرية، العالم بكونه هذا مفطر، أما الجاهل بالمفطر يقول صومه صحيح. نسب إلى ابن إدريس يقول الجاهل بالمفطرية إذا استعمله بعنوان أنه فعل لا بعنوان أنه مفطر صومه صحيح وكفارة ماكو ولا قضاء. اختار هذا القول صاحب الحدائق أيضا أصر عليه. أي اثنين يعني من المتقدمين هذا ابن إدريس صاحب الحدائق من المتأخرين أصر عليه. ظاهر الجامع لابن سعيد أحد علمائنا الكبار محتمل المنتهى والتهذيب والاستبصار، محتمل صاحب المنتهى وفي التهذيب والاستبصار جزم به في موضع من التهذيب. قواه صاحب المستند، مستند الشيعة النراقي. إذن هذا القول الثاني مو فثقل، لم يقل به إلا شخص واحد، ابن إدريس صاحب الحدائق الجامع لابن سعيد. هسه محتمل المنتهى عوفة، محتمل أنه اختاره صاحب المنتهى، محتمل التهذيب هم عوفة، محتمل الاستقرار عوفة، لكن جزم به في موضع من التهذيب. شيخ الطوسي قايله في موضع جزم به لا قضاء ولا كفارة من استعمل المفطر بعنوان جهلا بأنه مفطر. شيخ الطوسي هذا مو صاحب المحسنات الله، هذا قوي أنه من استعمل المفطر جهلا بكونه مفطر وإن عمد إلى الفعل صومه صحيح وليس عليه لا قضاء ولا كفارة. طيب الآن بحث الكفارة معوفة، بحث الكفارة يجي أنه هذا عليه كفارة. الآن كلام في القضاء. السيد الخوي يذهب إلى وجوب القضاء على من استعمل المفطر جاهلا بكونه مفطرا. يقرب يجيب أدلة، يقول أول دليل أن القضاء مقتضى إطلاقات الأدلة، أدلة المفطرية. هاي أدلة المفطرية لا تفرق بين العالم والجاهل إلا ما خرج بالدليل، إلا إذا الرواية تقول أنه هذا إذا جاء به جاهلا مثلا ليس عليه قضاء. أدلة المفطرية منها الآية القرآنية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني شنو؟ يعني في النهار لا تاكل لا تشرب، هاي مطلقه. اذا تعلم ان الاكل والشرب مفطر لا تاكل، اذا تجهل ان الاكل والشرب مفطر ام مفطر اذا اكلت، اذا تجهل بالمفطرين فكلوا واشربوا مطلق. يقول الاكل والشرب مفطر، الاكل والشرب مفطر. الاكل من استعمله عالما بكونه مفطر، من استعمله جاهلا بكونه مفطر، الاكل والشرب مفطر، هذا مطلق مطلق. هذا حديث الرفع، لا رفع عن امتي ما لا يعلمون، هناك يرفعون العقاب. حرمة تكليفية ما هناك كلام وضع بليل. خلينا هذا الان، انتبه انتبه الان الادلة على ان هذا مفطر. طيب من أدلة المفطرية، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع: الأكل والشرب والنساء والارتماس. إذا اجتنب الذني صومك صحيح. إذا ما اجتنبت، يعني فعلتها مع العلم بالمفطرية، فعلتها مع الجهل بالمفطرية، لم تجتنب، إذن القضاء. هي من أدلة المفطرية، هي أدلة المفطرية، لا يضر الصائم ما صنع، هذا مطلق. إذا اجتنبت عن الأكل والشرب والنساء والارتماس صومك صحيح. وإذا ما اجتنبت صومك باطل. عدم الاجتناب خليه مقسم، عدم الاجتناب مع العلم بالمفطرية، عدم الاجتناب مع الجهل بالمفطرية يضر بالصوم. هذا هم دليل من أدلة المطلقة. الأدلة المطلقة تقول الجاهل بالمفطرية إذا عمله أكل جاهلا المفطرية يكون مفطرا. طيب من أدلة المفطرية هذا ما قاله الإمام الصادق في الصحيح: الصيام من الطعام والشراب. الصيام يعني لا تأكل لا تشرب، لا تأكل. إن أكلت وشربت عالما يضر، إن أكلت وشربت جاهلا مطلق الرواية. الصيام من الطعام والشراب، إذا كل من يأكل ويشرب مفطر، سواء علم بأنه مفطر أو جهل أنه مفطر، هذا مطلق. هذه الرواية في باب واحد مما يمسك عنه. الحديث الأول هي صحيحة محمد عن الإمام باقر، والرواية الثانية هي الصيام من الطعام والشراب. هاي الأدلة تقول بإطلاقها من جاء بالمفطر يقضي، سواء كان عالما بالمفطرية أو جاهلا بالمفطرية. جاء بالأكل، جاء بالشرب، استعمل الدواء، هذا مفطر. عالما بالمفطرية أو جاهلا بالمفطرية، هاي اطلاقات السيد الخوي. يقول انه هذه الاطلاقات تدل على انه لا فرق بين من استعمل المفطر، بين عالما بمفطريته وجاهلا بمفطريته. لكن هناك روايتان استدل بهما على نفي القضاء عن الجاهل بالمفطرية، بس مو العالم بالمفطرية. هذا الجاهل بالمفطرية مثل الناس، شوفوا الناس للصوم شو يسوي؟ عمد الى الفعل، لكن لا بعنواني انه مفطر. يعني يروح للثلاجة ويشرب ماء، هو عامد الى الفعل، لكن لا بما انه مفطر، لان ناس الصوم. هنا كذلك الجاهل، الجاهل مثل الناس، عامد الى الفعل، يعني يشرب دواء، يبلع حباية، عامد الى الفعل بعنواني، لكن لا بعنواني انه مفطر. في الناس جت ادلة قالت صومه صحيح وليس عليه قضاء. هنا ماكو ادلة، من ما قادر ادخله تحت الاطلاقات. لكن هنا روايتين تقول هذا الجاهل بالمفطرية ما عليه قضاء ولا كفارة. هاي روايتان استدل بهما على نفي القضاء عن الجاهل بالمفطرية، وان كان عامدا الى الفعل، لكن لا بعنوان انه مفطر. الرواية الاولى في الصيام والاحرام، في الصوم والاحرام. الرواية الثانية لا، في مطلق ما يفعله الإنسان، لا فقط في الصيام والإحرام. الرواية الأولى موثق زرار وأبي بصير اثنيناتهم يروها، قال: سألنا الإمام الباقر عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم بالحج، هم في شهر رمضان نهارا أتى أهله، يعني واقعا هم أتى أهله وهو محرم في الحج، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. يعني جاهل بأن هذا يبطل الصوم ويبطل الحج، محرم واقع أهله، صائم واقع أهله، لكن يرى أن الوقاع حلال، يعني جاهل بالمفطرية. وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال عليه السلام: ليس عليه شيء. هاي باب 9 مما يمسك عنه الصائم، حديث 12: ليس عليه شيء. كل شيء ماكو عليه، يعني لا قضاء ولا كفارة، ليس عليه شيء، خلص. هذا موردنا جاهل لما يبلع الحبوب يرى أنه حلال إليه، يأتي بالعمل لا بما أنه مفطر، لا يرى إلا أنه حلال إليه، جاهل بالمفطرية، جاهل بالمفطرية. يقول ليس عليه شيء. هاي رواية، هاي موثق. الرواية الثانية صحيحة عبد الصمد الواردة في من لبس المخيط حال الإحرام، محرم لبس المخيط جاهلا بأن هذا حرام. الرواية هذا يقول: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هي مورد هذا، لكن الكلام أي رجل ركب أمرا بجهالة، فعل أمر يجهل أن هذا مضر بالإحرام، لا شيء عليه، يعني إحرام صحيح، يعني حج صحيح، كل شيء ماكو عليه كفارة أمر، لا شيء عليه. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذه مطلقة في كل ما يفعله الإنسان. الإنسان من يفعل فعل يرى حلال إليه وهو في الحقيقة شنو؟ مبطل، إما حرام وإما مبطل. كل شيء يرتكبه الإنسان في كل مورد، سواء كان حجا أو صوما أو صلاة، لكن يرى أنه حلال لا شيء عليه. إطلاق هذا الحديث أنه إذا أتى أهله، هاي الرواية الأولى إذا أتى أهله، أو الرواية الثانية إذا أتى أهله أو شرب شيئا أو أكل شيئا جاهلا بالمفطرية فلا شيء عليه، يعني لا قضاء ولا كفارة. هاتان الروايتان في الجاهل، أخص عن تلك الروايات التي هي تقول استعمال المفطر مفطر مطلقا، علمت بالمفطرية أو جهلت، بما أن هاتين الروايتين أخص من الإطلاقات التي ذكرها السيد الخوئي بأن استعمال المفطر مضر سواء علم بمفطريته أو جهل، بما أنها أخص تقيد تلك الإطلاقات، تصير هيش الإطلاقات من استعمل المفطر عالما بالمفطرية فيضر بالصوم، هنا إذا استعمل المفطر جاهلا بالمفطرية يصح منه الصوم. إذن إما نقول بالتقييد، هو هذا مبنى التقييد، تقييد روايات الأولى مطلقة، هاي روايتين واحدة صحيحة واحدة موثقة مقيدة لأنها في خصوص الجاهل، نقيد تلك الأخبار. فطلع النتيجة أن الجاهل بالمفطرية إذا استعمل شيء وهو مفطر واقعا ولا يعلم أنه صومه صحيح، مثل الناس إذا أكل شيئا، الرواية تقول أن الناس صومه صحيح، هاي يقول لا شيء عليه، هناك بالناس قال ليس عليه قضاء وقال الصوم صحيح، هاي يقول لا شيء عليه، يقول لا شيء عليه يعني لا قضاء ولا كفارة، نفس الشيء، لكن اللسان يختلف، النتيجة واحدة. هاتان روايتان استدل بهما على نفي القضاء بل نفي الكفارة. بعضهم قال اكو تعارض بين تلك الروايات المطلقة وبين هذه الروايات، مو اطلاق وتقييد، يأتي الكلام على بيان التعارض يوم الاثنين ان شاء الله.